الحمد لله، الحمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج بصائر، والذي نصد فيه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله تعالى، فنحييه جميعا. حياكم الله شيخنا،
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم
سلمكم
الله،
الله.
الله يحفظكم شيخنا. شيخنا، يعني نحن موضوعنا كيف عالج الإسلام الارتداد السياسي، وتحدثت جزاك الله خير في مواضيع شتى، وتحدثت عن الشورى، لعل نعود إليه بعد هذا السؤال توقفنا عنده، وهو يعني الجالية المسلمة في الغرب وتتحير في اختيارها للأحزاب المتقدمة للترشيح، يعني فبعضهم ليبرالي وبعضهم محافظ، والليبرالي شيخنا تعلم أنهم يعني يبيحون كل شيء يعني، والمحافظ في يضيق على المهاجرين وعلى بعض الإسلاميين أو غير ذلك، فهنا كيف يختار المسلم في ديار الغرب من ينتخب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فأقول في جوابا على هذا السؤال بأنه قد مضى معنا أن الكلام في مثل هذه الأمور لا بد فيه من نوعين من العلم: العلم بالنصوص الواردة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومواطن الإجماع، ثم بعد ذلك العلم بالواقع الذي تنزل عليه هذه النصوص. والآن الحمد لله في أوروبا يوجد هناك مؤسسات إفتائية يتوفر عليها رجال مخلصون وعلماء ثقات أثبات، كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وكذلك تجمع فقهاء الشريعة، وقل مثل ذلك في مؤسسات أخرى. فأرى أنه من الأولى أن تحال مثل هذه الأسئلة إليهم، لأن لكل بلد واقعاً يختلف عن الواقع الآخر، ثم هناك ميزان المصالح والمفاسد الذي يترتب على الإحاطة بذلك الواقع. فلا يصلح في مثل هذا البرنامج أن نطلق يعني كلاما عاما
جميل،
ونريد أن نلزم به الناس.
نفع الله بكم شيخنا. إذا الشيخ، نعود إلى مسألة أنا حبيت أن نعود إليها، يعني وهي مسألة الشورى، نريد توضيح أكثر شيخنا في هل هي ملزمة أم معلمة، توضيح بارك الله فيكم.
أكرمكم الله، قد سبق الكلام في أن العلماء الأولين كابن خويز منداد وابن عطية الغرناطي وغيرهم قد ذكروا بأن الشورى واجبة،
نعم،
وأن واجبا على الحاكم أن يستشير وجوه الناس وأهل الرأي من العمال والوزراء والعلماء ونحوهم.
نعم.
وابن عطية رحمه الله قال: من لا يستشير أهل العلم فعزله واجب. وهذه الشورى الآن جمهور علمائنا المعاصرين، ممن كتبوا في تفسير القرآن، ممن كتبوا في أبواب الفقه، مثلا تجد السيد محمد رشيد رضا في المنار، تجد الشيخ محمود شلتوت، الأستاذ عبد القادر عودة، الأستاذ محمد أسد، الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعية، الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال، وغير هؤلاء يقولون بأن الشورى واجب. ولذلك الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه عنده عبارة يعني عجيبة في قول ربنا جل جلاله، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
نعم.
قال: إن امرأة تستشير رعيتها وتحنو عليهم هي خير من مستبد كفور يقف الغراب على شاربيه ولا يستشير أحد يظن أنه قد أحاط بكل شيء علما وهو لا يدري شيئا. يعني القضية ليست قضية شوارب أو قضية نعم، هذا الذي لا يستشير الناس ويستبد بالرأي هو يهلك الحرث والنسل، وقد جرب ذلك مرارا. ولذلك نقول: القول المرتضى والذي ما ينبغي أن يصار إلى غيره في زماننا بالنظر إلى واقع المسلمين، أن الشورى واجبة وأنها ملزمة، وأنه يجب على الحاكم أن ينزل على رأي هؤلاء المستشارين إذا استقر أغلبهم على رأي. أما إذا كان القضية مسار يعني خلاف وليس هناك مرجح، فالمقرر عند علمائنا بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذه أيضا تعيدنا إلى قضية إمامة المتغلب. يعني محمد أسد رحمه الله يقول بأن الناس يظنون بأن قضية الشورى محمدة اختيارية، ولكن لو رجعنا إلى النصوص وإلى تجارب الخلفاء نجد أن هذا الاختيار لا أثر له. يعني كون الناس يختارون بين الاستبداد وبين الشورى هذا ما عنده أصل. وكذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد يعني يقول بأن إمامة المتغلب إنما قد صير إليها الضرارا، فإن أكل الميتة، هذه عبارة، يقول فإن أكل الميتة والخنزير أولى من فوات النفوس، يعني أولى من الموت. فليت شعري من الذي يقول بأن أكل الميتة والخنزير يكون اختيارا؟ يعني المؤمن لو أنه في حال السعة والاختيار فأكل الميتة أو الخنزير فإنه عاصي لله عز وجل، آكل للحرام. فلذلك يقول إمامة المتغلب هي كأكل الميتة والخنزير. يقول أيهما أولى؟ أن يقال بأن هذه الولايات باطلة وأن أحكامها غير نافذة، بما يترتب على ذلك من ذهاب الأموال وسفك الدماء، أو أن يقال بأن هذه الولايات صحيحة وأن هذه الأحكام ماضية بما يضمن حفظ النفوس وحفظ الأموال. إذن علماؤنا رحمهم الله لما قالوا بإمامة المتغلب إنما قالوا ذلك من باب المقارنة بين مفسدتين، لا لأن هذا هو الأصل أو لأن هذا هو الذي ينبغي.
يعني بعض الناس جعلوها أصلا.
نعم، بعض الناس جعلوا المجرم سافك الدماء الذي ينقلب على الحاكم الشرعي ثم لا يستتب له الأمر إلا على جماجم الناس وعلى التضييق على الدين، بل الإتيان على أصله وتحريف الكلم عن مواضعه، جعلوا بأن هذا هو الإمام وهذا هو الأصل وهذا الذي ينبغي أن يبايع وأن يطاع.
نعم،
ولا شك بأن هذا تزوير وإساءة للدين.
نعم، الأصل إذن الشورى الشيخ. إذن كيف حدد الإسلام آليات الشورى؟
الإسلام ما حدد للشورى آليات.
نعم،
مثل ما أنه ما حدد للجهاد آليات. الله جل جلاله قال وأعدوا لو ما استطعتم من قوة، هكذا نكرة، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، الرمي في عهده صلوات الله وسلامه عليه ربما يكون بالسهام وربما يكون بالنبال، لكن في عهدنا الرمي يكون بالبندقية، يكون بالصاروخ، يكون بالمسدس، يكون بالراجمات، يكون بغير ذلك من الوسائل. ولذلك طلب العلم الشريعة ما حددت له آليات معينة لا تتعدى، كذلك الجهاد ليس هناك آليات محددة لا نتعداها. قل مثل ذلك في الشورى، الناس ينظرون في تجارب الأمم، في أحوال الشعوب، فيما يناسب العصر، فيما يحقق الغاية، فهذه كلها وسائل. هذه وسائل، علماؤنا يقولون للوسائل حكم المقاصد. يعني مثل ما هو حالنا الآن
في الانتخابات،
هذا البرنامج إن شاء الله دعوة إلى الله وكسمه بصائر، يراد منه تبصير الناس بحقائق الدين وفق ما يسعه يعني العلم والاجتهاد. هذه الوسيلة ما كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أيضا من الفراء العظيمة أن يقال بأن وسائل الدعوة توقيفية، هذه أيضا فرية كبيرة. وسائل الدعوة توقيفية بمعنى أنها لو كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم متمثلة في خطابة وفتوى وسرد قصة وضرب مثل، ف فلا يجوز لنا أن نتعداها، ما يجوز لنا أن نستعمل المكبر الصوت
ولا شبكة هذا يعني.
نعم ولا شبكة الإنترنت ولا الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة من صحف ومجلات وكتب وما إلى ذلك.
نعم.
هذا أيضا لا يستقيم ولا يقول به عاقل.
نعم.
فالوسائل متجددة، الغايات هي المحددة.
نعم.
وهذه الوسائل أيضا لا بد أن تكون شريفة.
نعم.
يعني ما عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة، يعني مبدأ ميكافيلي
يعني
لا.
الآليات الحديثة إذن الحمد لله جائزة ومشروعة،
الأمر في ذلك واسع.
نعم.
كل ما لا يخالف دين الله عز وجل ولا يأتي على مقاصد الشريعة ولا يبطلها، فهذه الذي يأتي على المقاصد بالإبطال فإنه يترك.
نعم.
وينبذ. لكن الذي يحقق الغاية الشرعية، الغاية الشرعية هي أن ينال الناس حريتهم.
نعم.
أن يكون الحكم شورى بين المسلمين، أن تحفظ الكرامة الإنسانية. فإذا وضعت من اللوائح وشرعت نظم تحقق هذه الغايات الشرعية، فهذا كله مما يحبه ربنا ويرضاه.
إذن ما الفرق شيخنا بين الشورى والديمقراطية؟ ممكن هذا السؤال لعله يتكرر كثيرا يعني.
هو طبعا هذا كتبت فيه يعني رسائل ودونت فيه كتب، والفروق ظاهرة.
نعم.
الفروق بأن الشورى مبدأ إسلامي وغاية من الغايات التي لا بد للمسلمين أن يحققوها، وبالمقابل الديمقراطية نظام غربي قد استحدث بعد القضاء على تسلط الكنيسة ورجال الكهنوت على ضمائر الناس وعقولهم، وما كان من تحالف بين رجال الكنيسة ورجال الإقطاع.
نعم.
فسلبوا الشعوب يعني حقوقهم ولذلك وحرياتهم، ولذلك كان يعني شعار الثورة الفرنسية يعني اشنقوا آخر يعني ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني أرادوا القضاء على الملوك وعلى تلك الأسر وكذلك على القساوسة ورجال الدين لأنهم ما وجدوا منهم خيرا. فهذا هو الفرق الأول، هذا مبدأ رباني وهذا نظام وضعي. ثم من الفروق أيضا أن الديمقراطية تتناول كل شيء، والشورى ليست كذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بمعنى أن المؤمن ما عنده اختيار مع حكم الله وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الديمقراطية فإنها تناقش كل شيء وتخوض في كل شيء، ولذلك الآن تجد بأن أكثر الدول الأوروبية آخر ما أعلموا بأن 16 دولة وربما العدد زاد بأنها أباحت الزواج المثلي، بل يعقد نسأل الله العافية للرجل على الرجل والمرأة على المرأة في الكنيسة. فنحن في شريعتنا هذا الأمر ما يتأتى، هناك قطعيات، يعني هناك دائرة الثوابت، العقائد ثوابت، الأصول العبادات ثوابت، أصول الحلال والحرام ثوابت، أصول الأخلاق ثوابت. هذه ليست عندنا مجالا للشورى.
نعم.
يعني ما نستشير الناس يصلون خمسا ولا يكفي أن يصلوا ثلاثا.
نعم.
ما نستشير الناس بأن رمضان يأتي في أعوامنا هذه صيفا فنحوله شتاء.
نعم.
ما يتأتى ذلك، فهذا فرق ثاني. ثم الفرق الثالث بين الشورى والديمقراطية بأن الشورى تكون لأهلها.
نعم.
وهو ما اصطلح على تسميته في تراثنا بأهل الحل والعقد.
نعم.
يعني ناس يكونون من وجوه الناس ممن يظن بأن في رأيهم الجمعي الصواب، في الرأي الجمعي الصواب.
نعم. نعم.
ليس باعتبار الأفراد وإنما باعتبار جمعهم. بينما الديمقراطية كما ترى يستوي فيها الناس يعني كلهم أجمعون، ولربما الديمقراطية هذه تؤدي إلى أن يأتي إلى سدة الحكم رقيع أو من لا يرجو لله وقارة، أو هو من مسلوم العرض، أو من هو متهم في ذمته المالية، إلى آخر ذلك من الفروق.
شيخنا بارك الله فيك، ذكرت أن الإسلام ثوابت وأصول لا تتغير، لكن بعد الفاصل نتحدث عن بعض الناس لهم دعوات في تغيير الثوابت والأصول، وحتى يعني الشورى والحريات وغيرهم عندهم فيها كلام، لكن بعد الفاصل. إخوتي أخواتي، فاصل ونعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. إخوتي أخواتي، حياكم الله، بعد هذا الفاصل نعود للحديث مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله تعالى. شيخنا بارك الله فيك، قبل الفاصل توقفنا عند ان الاسلام قلت له اصول وثوابت لا تتغير، لا يمكن اصول العبادات والعقائد وغير ذلك، لكن هناك دعوات من بعض الناس، بل ممن يعني يدعي الاسلام، انه لا بد من تغيير مبدا الشورى والحريات وغير ذلك، فهل هذه الدعوات لها قبول في المجتمعات الاسلاميه، وكيف يعني التصدي لها؟
نعم، هو الإسلام فيه ثوابت ومتغيرات.
فهمت.
أما
جميل.
بالنسبة للثوابت فكما ذكرت لك، هذه الدوائر الأربعة التي هي أصول العقائد وأصول
والعبادات.
العبادات وأصول الأخلاق وأصول الحلال والحرام.
جميل.
يعني ما يمكن أن يكون الكذب يوم من الأيام يعني فضيلة،
حلال.
وأن يكون الكذب وأن يكون الصدق رذيلة. ما يمكن أن يكون الخمر والخنزير نقول هو مباح للناس يعني هكذا، لا، هذه يعني ثوابت ما فيها تغيير.
نعم.
طيب، بعد ذلك هناك المتغيرات التي تتمثل في الوسائل، وهذا قد حصل في زمان الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، فإن في أو حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما مضى معنا الكلام في أن المنبر يعني كان بدعة حبشية،
نعم.
ولكنها وسيلة، وسيلة أن الإمام يعلو على الناس بحيث يراه الناس كلهم أجمعون يستمعوا إلى كلامه. ثم بعد ذلك الخندق يعني كان فكرة يعني فارسية، الخاتم يعني كان فكرة رومية، كل هذا أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه منطقة العفو،
نعم.
وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. في عصر الراشدين رضوان الله عليهم، كان في عهد عمر تمصير الأمصار، تدوين الدواوين، التأريخ، وأخذ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية للتاريخ الإسلامي. كان هناك تدوين للدواوين بأن يعني يجعل للجندي يعني ديوان بحيث يحصون، وكان هناك تقدير للعطيات بنهج جديد غير الذي كان في زمن أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان يسوي بين الناس.
نعم.
عمر كان يقول له: كيف تسوي بين من قاتل مع رسول الله
صلى
الله عليه وسلم ومن قاتله؟ يعني هناك ناس قاتلوه وهناك ناس قاتلوا معه. فكان أبو بكر يقول له: إنما الدنيا بلاغ، وعند الله تتميز الدرجات. عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة غير هذا، أم يعني أمضى رأيه بأن يكون العطاء بحسب البلاء، يعني لا يجعل من أنفق من قبل الفتح وقاتل كمن جاء بعد ذلك ولحق يعني بالركبة، وما اصطلح على تسميتهم بالطلقاء.
نعم.
فالمقصود بأن هذه متغيرات. الآن الناس الذين يدعون إلى تغيير الثوابت،
نعم،
يستدلون بقول بعض العلماء كالإمام ابن القيم بأن الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحداث والأشخاص والأعراف. هذا الكلام من ابن القيم وأمثاله رحمة الله عليهم إنما يريدون به اعتبار الأعراف في تقرير الأحكام، بمعنى أن كلمة معينة في بعض البلاد قد تعد قذفا يترتب عليه الحد بحسب العرف، وفي بلد آخر هي ليست كذلك. كلمة قد تعد طلاقا في بلد وفي بلد آخر لا تعد طلاقا. مثلا الآن لو أن إنسانا أقسم ألا يطعم العيش، العيش مثلا في بلادنا يقصد به الخبز، بينما في الجزيرة العربية في الخليج العيش يقصد به الأرز، ربما يكون عندكم المكرونة،
لا يقصد به طعام اسمه البذيل من دقيق
طيب.
الشعير وعليه المرق.
أي نعم، أو أوضح من ذلك كلمة اللحم. مثلا عندنا اللحم ما يطلق إلا على اللحم الأحمر، لحم البقر أو لحم الضأن، لكن في القرآن الكريم الله سمى السمك لحما، وتستخرجون لحما حلية لحما طريا وحلية تلبسونها.
نعم.
الآن لو أن في بلادنا إنسان أقسم ألا يطعم لحما ثم أكل سمكا لا يعد حانثا، لماذا؟ لأن العرف قيد يعني هذه الكلمة. هذا هو مقصودهم، ليس مقصود باختلاف الفتوى أن الحرام سيصبح يعني حلالا أو أن الباطل سيصير حقا
نعم
أو العكس، لا،
نعم
وإنما يقصدون مراعاة الأعراف، لأن القواعد الفقهية الخمسة
نعم
المتفق عليها
نعم
الأمور بمقاصدها،
نعم
والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، ثم العادة محكمة. العادة محكمة
محكمة
بمعنى أنه يرجع إلى الأعراف، يرجع إلى العوائد في تقرير الأحكام.
بارك الله فيكم شيخنا. أنت ذكرت موضوع، وهو عندما ذكرت الكنيسة مع الإقطاع عندما سلبوا الناس حرياتهم، فهل الحرية لها قيمة في الإسلام؟
هو الإسلام أصله الحرية، الإسلام مبناه على الحرية،
نعم
في دخول الإنسان لدين الله عز وجل لا بد أن يكون حرا، ليس عليه ضغط، ولذلك نزل قول ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وسبب نزول الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة في الجاهلية تكون مقلاتا، مقلاتا يعني لا يعيش لها ولد، فكانت تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده أو تنصره. طيب لما جاء الله بالإسلام بعض الناس أسلموا وأولادهم يهود أو نصارى، قد عرفوا الفرق، هؤلاء الذين أسلموا عرفوا الفرق بين الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبين هذه الديانات التي طرأ عليها التحريف والتبديل بما أخرجها عن أصلها، فأرادوا أن يكرهوا أولادهم هؤلاء على الدخول في الإسلام، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكين، فنزلت هذه الآية، ومثلها قول ربنا جل جلاله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكره أحدا على الدخول في الدين أبدا، حتى بعد فتح مكة الله جل جلاله أمهل المشركين 4 أشهر، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يغادروا الجزيرة، لكن ما خيرهم بين الإسلام والقتل، لا، لأنه أراد أن تكون الجزيرة جزيرة الإسلام لا يجتمع فيها دينان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذه لا بد أن تكون خالصة للإسلام. فليس في ديننا إكراه، ديننا قائم على الحرية، الإكراه لا يترتب عليه أحكام. فلو أن الإنسان تلفظ بالكفر حال كونه مكرها فلا يؤاخذ بذلك، وتعرف يعني قول ربنا جل جلاله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن
نعم.
من شرح بالكفر صدرا فعليه
نعم.
غضب من الله وله عذاب عظيم.
نعم.
نزلت في عمار رضي الله عنه لما عذبه المشركون عذابا شديدا، ثم راودوه على سب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قدرته قد انهارت وطاقته نفذت، فأعطاهم بعض ما يريدون، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: راودني المشركون على سبك ففعلت. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. الإكراه كذلك، من أكره على أن يطلق، من أكره على أن يتبرع بشيء من ماله، هذا كله لا قيمة له، الإكراه الملجئ تسقط معه الأحكام.
الله أكبر.
نعم
شيخنا بارك الله فيك، يقول أن الإسلام نقض الحرية بدليل تشريع لحد الردة مثلا، قيوده الأخلاقية، منع العلاقات خارج الزوجية، منع قيادة المرأة للسيارة، أن لا تسافر لوحدها، قيود اللباس والاختلاط، ولذلك هو يمنع الحرية هذه.
هو طبعا هذا الكلام فيه حق وباطل. الآن أنت تذكر يعني منع قيادة المرأة للسيارة وين؟ في القرآن أو في السنة؟ ما الفرق بين أن تقود السيارة وأن تركب بعيرا وتقود أو حمارا أو كذا؟ ما الذي جعل هذا جائزا وهذا ممنوعا؟ أنا أقول بأن هؤلاء حقيقة بعضهم أتي من قبل عدم التصور الصحيح، يعني من العجائب بعضهم يقول الإسلام ما فيه حرية لأن كلمة الحرية ما جاءت في القرآن، يقولون ما فيه في القرآن إلا كلمة الحر،
ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله حرية،
أي نعم، التي هي نقيض العبد. ومثله أيضا قول بعضهم بأن القرآن ما احترم العقل، لأنه في القرآن ما في كلمة العقل، وغفل أن في القرآن الكريم نحو من 800 آية تتحدث عن العقل، التعقل، التفكر، التعلم، التذكر، العلم، أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول 5 آيات فيها ذكر القراءة، ذكر العلم، ذكر القلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يتحدث عن أولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ يتحدث عن أولي النهى، والنهى جمع نهية العقل، وسمي نهية لأنه ينهى الإنسان عن القبائح. الإسلام يختم كثير من الآيات في القرآن بقوله جل جلاله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون. تجد هذا يتكرر في القرآن مرارا. من منن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نفس الشيء بالنسبة للحرية، نقول هذه الكلمة بهذا النص ما تستطيعون يعني إلزامنا بها، لكن القرآن الكريم يحدثنا عن الكرامة. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حدثنا عن العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يحدثنا أنه لا إكراه في الدين. يحدثنا عن الانعتاق من عبودية البشر بتوحيد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول عن أصحاب النار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أما حديثهم عن الملابس، وحديثهم عن المنع المرأة من أن تسافر وحدها، وحديث مثل هذه الأمور، نقول ليس في الدنيا حرية مطلقة.
نعم.
وإنما حريتك تنتهي حين تمس حرية الآخرين. لذلك الآن في أكثر البلاد حريات، تلك التي يتاح لها يعني ممارسة شيء من الفحش على قارعة الطريق.
نعم.
لو أن الإنسان مشى عاريا كما ولدته أمه لا يترك، لأن في ذلك الفعل إيذاء للآخرين. لو أنه تناول بلسانه الناس. نعم. سبا وشتما. صحيح. وقذفا
يمنع.
ما يترك.
نعم.
لأن ها هنا قد مس بحرية الآخرين. الإسلام له تشريعاته.
نعم.
التي هي تحقيق لمقتضى أني عبد لله.
نعم.
يعني بيني.
نعم.
وبين الله جل جلاله عقد. هذا العقد طرفاه عبد وسيد. العبد أنا، والسيد
الله.
هو الله جل جلاله، وليس لي سيد سواه سبحانه وتعالى. هذا السيد ليس للعبد معه اختيار. الله جل جلاله يأمر وعلى العبد أن يطيع. وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، بأنهم أحرار، بأنهم أهل عزة. ولذلك من الطرائف النبي صلى الله عليه وسلم: حكيم بن حزام أهدى إلي حلة ذي يزن. ذهب إلى بلاد اليمن، وجد حلة ذي يزن تباع، مثل ما يحصل الآن سيارة الملك مع مثلا جورج الكذا، والسيارة.
نعم. رئيس الفلاني
وثوب الملكة فلانة.
نعم.
يعرض في مزاد.
نعم.
اشترى حلة ذي يزن ملك من ملوك اليمن وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لبسها مرة أو مرتين، وما كان يعجبه من الدنيا شيء إلا مؤمن تقي، يعني ما عنده شيء يعني يفخمه ويعظمه. أهداها لأسامة، أسامة بن زيد. وأسامة كان قد أخذ صفاته الوراثية من أمه بركة، أم أيمن الحبشية. فكان آدم شديد الأدمة، يعني أسود أفطس الأنف رضي الله عنه. فلبس حلة ذي يزن، فرآه حكيم بن حزام، قال له: يا أسامة، تلبس حلة ذي يزن؟ قال له: ما لي لا أفعل، وأنا خير منه، وأبي خير من أبيه.
الله أكبر.
هذه العزة. نعم. العزة التي رباهم عليها رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وهؤلاء الأعزة رضوان الله عليهم أخشع ما يكون، وأخضع ما يكون، وأعبد ما يكون إذا جاء الأمر من الله عز وجل. ولذلك لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ونزل عليه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستدار، استداروا معه. لما خلع عليه وهو يصلي خلعوا نعالهم. لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاعتجرنا بها. لما نزلت آية تحريم الخمر يقول أنس: كنت أسقي أبا طلحة ورجالا من الأنصار فضيخا، فلما نادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت، قالوا: أرقها يا أنس. يعني السقيا حاصلة والكؤوس تدور، مجرد ما علم بأنها صارت يعني حراما ما قالوا ننتظر يوما أو يومين لعل في الأمر مراجعة، أو ننتظر حتى نتثبت؟ قالوا أرقها يا أنس. فهذه هي العبودية الحقة، هذه هي الحرية الحقة، عبودية لرب واحد جل جلاله، ثم بعد ذلك حرية، أنا وأنت سواء،
نعم
أنا وأنت والثالث والرابع كلنا يعني سواء، ليس من حق أحد أن يستعبد أحد. لذلك نقول بملء أفواهنا الحرية أعظم ما تكون وأجلى ما تكون وأوضح ما تكون في شريعة الإسلام
الله
وفي دين الإسلام.
نعم شيخنا، إذن نقف عند هذا الحد، نخرج لفاصل ثم نعود إلى أن الإسلام يقولون أن نقد الحرية، نتناول بعض المسائل في هذا الموضوع، لكن بعد الفاصل إخوتي أخواتي، فاصل قصير ثم نعود لحوار مع الشيخ، فابقوا معنا إخوتي أخواتي، حياكم الله. بعد هذا الفاصل نعود للشيخ حفظه الله تعالى. شيخنا بارك الله فيكم، لازلنا في هذه الشبهة، وأنت ذكرت وجليت حقيقة الشبهة، جزاك الله خيرا، أن الإسلام يقول نقد الحرية. يعني بعض الناس يا شيخنا، يعني حد الردة الآن تجد عليه مشاغبة كبيرة، وهناك شبهة كبيرة على هذا الموضوع، ف يعني أليس الإنسان الذي دخل الإسلام بالعقد لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يلتزم بهذا؟
هو الآن لك أن تتصور،
نعم،
مثلا أستاذ في الجامعة يقول للطلبة: من شاء منكم أن يحضر فمرحبا به، ومن لم يشأ فأنا ما أؤاخذه بذلك، لكن من دخل إلى محاضرتي فلا يخرجن إلا بعدما أخرج، ليس من حقه الخروج إلا بعد أن تنتهي المحاضرة، أليس هذا من حقه؟
لا،
من حقه ذلك.
نعم.
وبعض الأساتذة يفعل ذلك، ما
نعم.
عنده حضور وغياب وكذا،
صحيح،
لأنه يعني متأكد من مادته التي يقدمها، لكن ما يريد أن تكون فوضى. نعم. طيب الآن الإسلام يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبعد ذلك كل إنسان يتحمل مسؤولية اختياره بين يدي الله عز وجل، لكن من دخل فلا يخرج. اليهود كان من طريقة في تشكيك المسلمين في دين الله أنهم قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هكذا
ربك في الصف المسلم.
أي نعم، يعني يدخلون
نعم.
في الإسلام في أول اليوم،
نعم،
ثم ذلك في نهاية اليوم يقول: والله هذا الدين جربناه فوجدناه بأنه ما يصلح، فيكون في ذلك تشكيك للمسلمين. الإسلام يعتبر الارتداد عن دين الله عز وجل انقلابا على نظام الله في الكون،
نعم،
انقلاب على نظام الله في الكون. ولذلك أنا أقول لإخواننا هؤلاء،
نعم،
بأن حد الردة محل إجماع. للأسف الآن بعض الناس ممن يمكن أن يقال عنهم فضلاء يشككون في هذا الأمر، يقولون بأن ربنا جل جلاله قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ومعنى ذلك بأنه حصل يعني إيمان ثم كفر، نقول لهم: ارجعوا إلى تفسير الآية. فالعلماء يقولون بأن هذه الآية نازلة في اليهود: إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أو أن الآية في المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم ثم ازدادوا كفرا بصنيعهم،
نعم،
في تخذيل المسلمين وتثبيطهم. ونقول لهم بالمقابل، وأيضا من شبهاتهم يقولون بأن الحد الردة ليس في القرآن، نقول لهم: ومتى كانت الأحكام تؤخذ من القرآن وحده؟
نعم.
الأحكام،
نعم،
تؤخذ من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
وهو الذي قال: من بدل دينه فاقتلوه، وهو الذي قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر من بينها التارك لدينه المفارق للجماعة، والمفارق للجماعة تفسير للتارك لدينه، كما في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه تفسير للمسلم،
نعم،
وإلا لا يكون مسلما إلا إذا شهد،
نعم،
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم إن بعض العلماء يقولون: حد الردة في القرآن،
نعم،
ويستدلون بقوله جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يقولون: ولا حرب أعظم من الارتداد عن دين الله عز وجل. وأيضا بأفعال الراشدين عليهم رضوان الله أجمعين، يعني بعضهم عنده شبهة يقولون الردة لا يقتل صاحبها إلا إذا تبعه خروج على نظام الدولة وإفساد للنظام المجتمع. نقول لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبت عنه أنه قتل ناسا قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. هل هؤلاء خرجوا على نظام الدولة؟ بالعكس، هؤلاء يعني جعلوا من أنفسهم عبيدا للحاكم لعلي رضي الله عنه، فأمهلهم ثلاثا، إما أن يرجعوا وإما أن يقتلوا. لما جاء بعد 3 أيام وسألهم قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، قال رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وحرقهم بالنار. لما ألقاهم في النار قالوا له الآن أيقنا أنك ربنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وابن عباس رضي الله عنه قال لو كنت ثم لما حرقتهم بل قتلتهم، لأنه يرى أن التحريق بالنار لا يجوز. فالمقصود من هذا بأن حد الردة أبدا ما فيه معارضة لحرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد في أن تدخل أولا، لكن إذا دخلت لا تخرج.
شيخنا إذا كان واحد دخل إلى بلاد أخرى غير بلاد الإسلام، مثلا مشى لأمريكا، مشى لأوروبا، بريطانيا، بيحترم قوانينها، بيحترم وجود في بلادهم يعني، فلماذا ينكرون على المسلمين؟
نعم
يعني؟
صحيح. صحيح، الحكم للأغلبية بمقتضى يعني
حتى إشارة المرور لا تجاوزها.
نعم، القوانين الوضعية تجعل الحكم للأغلبية، لذلك كما تفضلت المسلمون في بلاد الغرب وغيرها خاضعون للقوانين التي تواضع عليها الناس هناك.
فإذا جئت لبلاد تحترم. يا شيخ يقول أن المسلمين يعني أو الإسلاميين يستغلون الحرية الوصول للحكم ثم يمنعونها، ويستغلون أجواء الحرية في الدعوة لدينهم ثم يمنعون أي دعوة مخالفة. هذه
طبعا هذه شبهة يعني أوهى من بيت العنكبوت.
نعم.
ويعني بطلانها يغني عن إبطالها.
نعم.
وضعفها يغنينا عن
في شواهد شيخنا من التاريخ القديم يعني والمعاصر للمسلمين.
نعم. هو الآن هؤلاء العلمانيون
نعم.
يعني حكموا بلاد المسلمين الآن 100 سنة أو تزيد.
نعم.
يعني منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية، منذ أن وضعوا أيديهم في أيدي المستعمر، منذ أن جاءوا بانقلابات عسكرية أو بما زعموه ديمقراطية وما هي
نعم.
بديمقراطية، جثموا على صدور العباد. ماذا وجدت البلاد الإسلامية من ورائهم؟ يعني منذ أن جاء أتاتورك
مثلا
في, في, في تركيا
بالضبط.
ماذا وجدت تركيا غير الذلة والخسارة والانقلابات المتتابعة وسفك الدماء، وكذلك أنظمة الحكم الجبري التي تحكم بعض بلاد المسلمين؟
نعم.
ماذا وجد الناس من ورائها غير تبديد الثروات وانتهاب الأموال، وأن يكون المال دولة يعني بين طائفة محدودة وعامة الناس لا يكادون يجدون شيئا؟ قل مثل ذلك في البلاد التي حكمت بواسطة العسكر.
نعم.
ماذا وجد الناس غير التخلف والتقهقر والخسف والظلم والقهر وغياب يعني أدنى مقومات العيش الكريم؟ ولذلك يعني هذا نقول كما قالت العرب رمتني بدائها وانسلت.
نعم.
يعني هؤلاء يتهمون من يدعون إلى الإسلام بما هم جديرون
نعم.
به، بأنهم الذين يصادرون حريات الناس ويمنعونهم حقوقهم، ثم بعد ذلك يقولون لهم بأنكم لو وصلتم إلى الحكم ستمنعونا. طيب جربونا. جربونا.
نعم.
نعم.
يا شيخنا مثلا في تاريخنا القديم أهل الذمة عندما عاشوا مع المسلمين يعني المسلمين حكموا أكثر من 1400 سنة.
يا أخي الكريم الآن لك يعني أن تتصور
يهود والنصارى عاشوا في بلادنا. ما
نعم لك أن تتصور بأن مثلا بلادا كمصر أو كبلاد الشام فتحت في زمان عمر بن الخطاب.
نعم.
رضي الله عنه، كيف بقي النصارى فيها إلى يوم الناس هذا؟
أيوة،
وهم يتناكحون ويتناسلون ويتكاثرون، ولهم أديرتهم وصوامعهم ولهم عقائدهم وعباداتهم، وما تدخل في ذلك
الهندوس في الهند
أحد.
يعني
وقل نعم
بالإسلام،
بل الآن عندك الطائفة النصيرية.
نعم.
هذه التي الآن تسوم المسلمين العذاب في بلاد الشام.
نعم.
هذه كيف بقيت في ظل يعني حكم إسلامي متتابع، يعني دول يعني إسلامية تتابعت على حكم تلك البلاد، وكانت الغلبة للمسلمين يقينا،
نعم
وكانت ديار إسلام يقينا، كيف بقي هؤلاء؟ لو كان الإسلام يفني مخالفيه لما بقي لهؤلاء عين ولا أثر. النصارى واليهود والنصيرية والإسماعيلية والدروز ويعني غيرهم ممن يخالفون المسلمين في أصول عقائدهم،
نعم
كيف بقي هؤلاء هذا الزمان يعني الطويل وإلى يوم الناس هذا؟ فهذه فرية يعني حقيقة التاريخ يكذبها والواقع ينقضها.
شيخنا، الموجود في الغرب الآن هذا ليس حرية، بل هذه عبادة الهوى، عبادة النفس. يعني ينبهر كثير من المسلمين بما عند الغرب وينهزم أمامهم ويرى أن هذا هو التقدم. هذا أليس هذا
نعم،
باطل
يعني
ويلفت الشبهة؟
هي حرية يعني جاوزت حدها وعدد طورها، وهذا سببه حيرتهم أنهم يحارون ما هو الإنسان. فبعضهم الرأسمالية ترى بأن الإنسان هو ذلك الكائن المستهلك، الشيوعية ترى بأن الإنسان معدة وأمعاء، المكيافيلية ترى بأن الإنسان يتوصل لما يريد بالذي يريد. هناك فلسفات، وهناك مثلا الفرويدية ترى بأن الإنسان هو الكائن الجنسي، حتى إنه يفسر ارتضاع يعني الطفل ثدي أمه بأن الدافع فيه دافع جنسي، بأن الطفل يتلذذ ويزعم بأن الأنثى تميل إلى أبيها وأن الذكر يميل إلى هذا، كله هراء. وقل مثل ذلك في من يقولون بالتفسير المادي للتاريخ ونحو ذلك. سببه بأن هؤلاء القوم أصابتهم الحيرة، لأنهم لا يرجعون إلى وحي، يعتمدون على العقل الذي قد يضل ويعتمدون على التجربة التي قد تخطئ. نحن المسلمين نقول مصادر العلم وحي أولا، ثم بعد ذلك عقل وتجربة. تجارب الأمم أيضا مصدر من مصادر المعرفة. ولذلك الحرية في الغرب لا شك أنها قد أفلحت في جوانب، ولكنها أخفقت في جوانب أخرى حين أطلقت العنان، فوجدنا الحرية للعري، للتفسخ، لمخالفة الفطرة، لفساد نظام الأسرة، لاكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وإن كان يعني لا يزال في بلاد أوروبا يعني عقلاء يرفضون هذا ويجحدونه
صحيح.
ويدعون للرجوع إلى الفطرة والرجوع إلى الدين. هذه الأصوات موجودة وإن كانت خافتة.
شيخنا، هل في الإسلام حرية فكرية سياسية أم لا؟
أما الحرية الفكرية فآيات القرآن يعني مليئة بالدعوة للتفكر والدعوة للتأمل والدعوة للتدبر. هذا يعني الآيات لا تحصى في هذا، بل بعض الأدباء وهو عباس محمود العقاد كتب كتابا سماه التفكير فريضة إسلامية. فريضة إسلامية، قضية أننا نتفكر وأننا نتدبر وأننا نعمل هذه العقول. ولذلك من جرائم أهل النار
نعم
عدم إعمال العقول، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله جل جلاله شبه من لا يستخدم العقل بالدواب.
نعم
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون،
نعم
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
نعم
فعدم استخدام هذا الجوهر الذي أعطانا الله إياه الإسلام يعده جريمة، جريمة. ولذلك الذين ينعون على الإسلام بأنه ما عظم العقل نقول لهم أنتم ما عرفتم الإسلام أو أنكم تكذبون، تكذبون. وإلا العقل مهمته مع الوحي بأن يجمع النصوص في الموضوع الواحد، ثم بعد ذلك يميز صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك يفك التعارض المتوهم بينها، ثم بعد ذلك يعمل عقله مع تقوى الله في استنباط هدايات هذه النصوص. ولذلك تجد أئمتنا في الآية الواحدة مثلا بعضهم يكتب صفحة أو صفحتين، بعضهم يستخرج 100 فائدة، 100 فائدة من آية واحدة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وعلي بن أبي طالب
نعم
رضي الله عنه لما قال له أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. ولذلك من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كله، فسر بعضه من أجل أن يدع المجال، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد.
نعم شيخنا بارك الله فيك. يعني أنا أقصد الحرية الفكرية والسياسية في المجتمع المسلم، يعني ما دام في حدود الإسلام، مثل ما حدث في مع الخوارج في الحوار والنقاش، المعتزلة الأشاعرة، كان في حوار، كان في نقاش، كان في، يعني هذا مسموح به في الإسلام.
ما في شك، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم. ولذلك أنا أكرر يا شيخ عبد الباسط،
هذا الشيخ أنا
أقول في واقعنا الآن
نعم
ينبغي أن يتعاون المسلمون كلهم أجمعون، سنيهم وبدعيهم، مطيعهم وعاصيهم، ثم بعد ذلك يتحاورون فيما بينهم القضايا التي هي مثار خلاف. نتحاور، ليس بالضرورة أن أتفق معك في كل شيء
نعم،
من أجل أن
اختلاف
أحبك.
الأفهام والأفكار
أي نعم،
يعني
من أجل
نعم
أن أحبك
العقول
وتحبني.
نعم
لا، يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ليونس بن عبد الأعلى لما اختلف في مسألة، قال: جاء فطرق علي الباب، وقال: فلما قلت من؟ قال: محمد بن إدريس. فخطر ببالي كل أحد إلا الشافعي. قال: فلما خرجت أخذ بيدي، قال: ألا يتفق أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ قال: ما رأيت أعقل من الشافعي رضي الله عنه. فهذا هو ديننا، بأننا نختلف، لكن الصحابة اختلفوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل التي لا يحصيها العد، ثم اختلفوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في كثير من المسائل، لكن هذا كله ما أفسد ما بينهم رضوان الله عليه.
طيب شيخنا، دعوة الرأي والرأي الآخر وأن هذه موجودة، تقبل بالرأي الآخر يعني، وإن كان إلحادا وإن كان كفرا وإن كان، يعني هو الاختلاف للرأي والرأي الآخر في حدود الإسلام، هذا المقصود يعني.
نعم، هو يعني احنا عندنا ما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ. يعني الآن لو جاءنا واحد وقال: أنا رسول الله، نقول هذا رأي. أو جاء واحد وقال بأن الله اثنان ليس واحد، نقول هذا رأي. لا، هذا ليس رأيا، هذه ردة عن دين الله،
نعم
هذا كفر بثوابت الإسلام، هذه فتنة للناس في دينهم.
نعم
لكن بعد ذلك ما كان حمالا لأوجه فإن العلماء يتحاورون فيه،
نعم
ما كان محتملا للاجتهاد، ما كان من أمور الدنيا،
نعم
ما كان من
نعم
أمور
نعم
الدنيا، يعني مثل ما ذكرت لك عن أبي بكر وعمر في قضية العطاء،
نعم
في قضية قسمة الأراضي المفتوحة،
نعم
حصل خلاف طويل بين عمر وبلال رضوان الله عليهما في بعض الحروب، أيضا اختلفت وجهات النظر،
نعم
يعني فيما بين الصحابة رضوان الله عليهم في بعض السياسات التي تدار بها الدولة الإسلامية. فمثل هذا ما هو مساغ للاختلاف والتحاور لا بأس به، أما الطعن في ثوابت الدين ثم ذلك قال رأي ورأي آخر، نقول له لا.
شيخنا حتى وجد مثلا الأحزاب أو تشكيل الأحزاب في البرلمانات، يكون الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي والحزب الرأسمالي وأحزاب مختلفة، يعني توجهاتها اليساري واليمين وغير ذلك، يعني يجوز ذلك في الإسلام يعني، في أو لأن احنا هذا واقع يجب أن نعيشه.
هو قضية الأحزاب يا شيخ عبد الباسط أيضا يعني دونت فيها كتابات
نعم
وآراء، وخلاصتها ثلاثة.
تفضل شيخ.
يعني رأي يقول بأنه لا يجوز، وهؤلاء يستدلون بأن كلمة الحزب ما جاءت في القرآن إلا مذمومة، يقولون: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم، وبأن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، ونحو ذلك. لكن نقول لهم: هناك حزب الله أيضا في القرآن، ألا إن حزب الله من الفرعون. فهذا رأي. الرأي الثاني بأن الأحزاب يباح إنشاؤها بإطلاق، ويستدلون بأن الرأي والرأي الآخر موجود، وأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني اليهود، وجد المنافقون ونحو ذلك. ثم الرأي الثالث بأنه لا مانع من إنشاء الأحزاب السياسية في ظل الدولة الإسلامية، لكن هذا محكوم بألا تكون هذه الأحزاب قائمة على ما ينقض الفكرة الإسلامية من أساسها. بمعنى أن يكون هناك أحزاب، هذه الأحزاب لها وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالإدارة، ما يتعلق بالسياسة، ما يتعلق بأنظمة الحكم، ما يتعلق بالاقتصاد، ما يتعلق بكذا، لكن في ظل الإسلام، في ظل الفكرة الإسلامية. ويستدلون على ذلك بأن الآيات القرآنية دعت إلى الاجتماع، أن الآيات القرآنية دعت إلى التعاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بأن زماننا الذي نعيش فيه ليس رأي الفرد كرأي الحزب، إذا كنت تمثل حزبا غير أن تكون ممثلا لشخصك، فإنه يكون لك تأثير ويكون لك قوة. وهذا هو الرأي الذي يظهر صوابه، ليس هناك ما يمنع من إنشاء يعني
هذه
أحزاب،
الأحزاب.
لكن بالقيد الذي ذكر.
يعني شيخنا، لعله الضابط ما لم يطعن في الدين وما لم يسب ثوابت الدين وما لم يعني ممكن
نعم
هذا
ما
يعني
يكون هناك ما
حتى
نعم
نعم
ما يكون هناك ما ينقض يعني الإسلام من أساسه. يعني ما يمكن في ظل دولة إسلامية
نعم
أن نسمح بحزب يدعو إلى الإلحاد.
بالضبط.
نعم،
بارك الله فيكم،
نعم،
صلاح
كرمكم
حفظكم
الله.
شيخنا، بارك الله. جاء نهاية الوقت، أتمنى
نعم،
الحديث معكم يعني
بارك الله
يطول.
فيك،
صلاح
كرمكم الله.
حفظكم وأرزقكم الله الصحة والعافية، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي في الله، جاء نهاية الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.